بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم هذا الشهر بالمغفرة والعتق من النار، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذا هو الدرس الأخير السابع والأخير من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان لعام 41 وألف لعام 41 وأربعمائة وألف للهجرة. قال الناظم: ويباح للضر أو سفر قصر، أي مباح، أي أن المسافر والمريض أو من اضطر للفطر أن هؤلاء يباح لهم الفطر في رمضان، يباح الفطر لمن يتضرر بالصوم كمريض خاف من زيادة مرضه أو تأخر برئه أو حصول مشقة كبيرة عليه، وكذلك يباح للمسافر المسافر سفر قصر وسفر مباح لا سفر معصية، وقد أشرت إلى ذلك في الدرس السابق الماضي في الليلة الماضية. وبقي هنا كما ذكرت لكم أنني سأتكلم على مسألتين، سأتحدث عن أحكام المريض وأحكام المسافر، ولعلي ألخصها هنا في نقاط. المريض أو المرض قسمان: مرض لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء، فهذا صاحبه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وسبق الكلام على هذه المسألة. ومرض يرجى برؤه وشفاؤه، وصاحب هذا المرض له ثلاث حالات مع الصوم: أن يضره الصوم ويشق عليه فهذا يحرم عليه الصوم، فهذا يحرم عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أو يشق عليه دون ضرر فهذا يكره له الصوم، لأن الله تعالى قد أباح له الفطر وهي رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحالة الثالثة ألا يشق عليه ولا يضره، يعني الصوم، كالمرض اليسير، فهذا يجب عليه الصوم لأنه لا يخلو منه أحد في الغالب، يعني كأن يصاب بزكام خفيف أو يسير أو بصداع يسير ونحو ذلك، فهذا يصوم لأنه لا يخلو غالبا منه أحد، والله أعلم. وأما المسافر فإن له أيضا ثلاث حالات في الصوم: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، وهنا يتعين عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأخبر أن ناسا قد شق عليهم الصوم فأفطر صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن بعضهم قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. والحال الثانية أن يشق عليه، لكن هذه المشقة محتملة يحتملها، أو أنها مشقة غير شديدة لكن الفطر أرفق به، فالأفضل له في هذه الحال الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه ورأى زحاما فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. والحال الثالثة أن يستوي عنده الفطر والصوم بأن لا يكون فيه مشقة أصلا، وهذا اختلف العلماء فيه، هل الأفضل لهذا الإنسان أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ ولعل الأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن هذا أي الصيام أسرع في إبراء الذمة، وأسهل أيضا على المكلف، لأنه سيصوم مع الناس في شهر الصيام، ثم إنه يدرك بذلك الوقت الفاضل، هو شهر رمضان. وقال بعضهم إنه يفعل الأيسر، ينظر إلى الأيسر له، فإن كان الأيسر الصوم صام، وإن كان الأيسر الفطر أفطر، والله أعلم. ثم قال الناظم: وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، أي أنه يحرم تعمد الفطر في صوم النفل بشرط ألا يكون هناك ضرر يلحقه بسبب الصيام. ثم إن عليه إن أفطر عامدا في صوم النفل دون ضرر فإن عليه القضاء وجوبا، أما من أفطر ناسيا أو عامدا لكن لضرورة كمرض نزل به فلا قضاء عليه، كما قال الناظم هنا لا في الغير. وهذا هو المذهب عند المالكية رحمهم الله، ووافقهم الحنفية رحمهم الله تعالى. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع لعذر أو نسيان، أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع لعذر أو نسيان. ثم قال: واختلفوا إن كان لغير عذر، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة لا قضاء عليه، انتهى. ودليل المالكية ومن وافقهم رحمهم الله في كونه يحرم عليه الفطر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالوفاء بهذا العقد مع الله واجب، وقطعه دون عذر لا يجوز. وأما دليلهم على إيجاب القضاء عليه فحديث عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة رضي الله عنهما طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. أخرجه أبو داود والترمذي. لكن هذا الحديث في إسناده مجهول كما ذكر الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر، وأيضا قد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه وغيره. واستدلوا أيضا بما جاء أو بزيادة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح عند مسلم، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذه رواية مسلم. زاد النسائي ولكن أصوم يوما مكانه، أو قال أصوم يوما مكانه. وهذه الزيادة قد ضعفها النسائي نفسه رحمه الله، وقال أنها خطأ، وكذلك ضعفها الدارقطني والبيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولهم أي للمالكية ومن وافقهم أدلة أخرى لعل هذه من أظهر الأدلة، أو ما ذكرت لكم هنا من أظهر الأدلة. وقد خالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة رحمهم الله، وهو قول فيما أظنه عند بعض المالكية في أنه لا يجب القضاء ولو أفطر عامدا دون ضرر يلحقه، لكن يستحب له القضاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. ولم يذكر هنا قضاء، ولم يذكر هنا قضاء، هذا من كلامي وليس من في الحديث، ولم يذكر قضاء. واستدل أيضا بحديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما لما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فزاره فوجد امرأته شعثة فشكت إلى سلمان ما حصل لها من أبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا، فصنع أبو الدرداء طعاما لسلمان فقال له كل فإني صائم، قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. أي أنه كان صائما فأفطر وأكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقر سلمان رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في صحيحه. ولم يذكر هنا أيضا قضاء. ومن أظهر الأدلة على أنه لا قضاء على من أفطر في صوم، من أظهر الأدلة على أنه لا يجب على من أفطر في صوم النفل قضاء ولو كان عامدا دون ضرر؟ من أظهر الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الدارقطني قال رضي الله عنه: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت، فصم مكانه إن شئت. فهنا هذا اللفظ يدل على التخيير، أي أنه يستحب له أن يصوم، أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره في صوم النفل ولا يجب. قال الحافظ في الفتح: وإسناده حسن، يعني هذا الحديث، وهو دال على عدم الإيجاب، انتهى. إذن الذي يظهر أن هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ثم قال أي الناظم: وكفرا بصوم شهرين ولا، يعني متتالية متتابعة، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا. وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. أي أن من وجبت عليه الكفارة فإنه مخير بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يعتق رقبة مؤمنة أو يطعم 60 مسكينا مدا من الطعام، أي من غالب قوت البلد من الطعام. أشار المصنف هنا أن الأخير هو المقدم أو هو الأفضل، يعني يقدم الإطعام على الصوم والعتق وأن ذلك أفضل. والعلة أن فيه نفعا كثيرا للفقير، أو فيه نفع للفقير. ثم إنهم يرون أن هذا التخيير يشمل الغني وغيره، يستوي في هذا التخيير الغني وغيره، خلافا لمن قال إن على الغني أن يصوم نلزمه بالصوم، لأن الإطعام في حقه يسير فنشدد عليه فنلزمه بالصوم. ولكن الظاهر أنه يستوي في ذلك كما ذكروا، يستوي في ذلك الفقير الغني وغيره، والله أعلم. ودليل وجوب الكفارة ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال، يعني الرجل: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فخذه فأطعمه أهلك. وورد في بعض الروايات التخيير بأو، أي أنه مخير في هذه الأمور، مخير في العتق الصيام والإطعام. وقد عرفنا أن الشافعية والحنابلة يرون أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان، وهذه المسألة قد سبق بحثها. ثم أيضا جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب عند الحنابلة ذهبوا إلى ظاهر الحديث، وأن الكفارة على الترتيب لا على التخير، كما ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه رحمهم الله جميعا على أنها على التخير، إلى أنها على التخير، وذلك لرواية عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكن الأقرب للصواب هو القول الأول، لأن الذين رووا الترتيب عدد كثير، ثم إن من حكى الترتيب روى لفظ القصة على وجهها، فمعهم زيادة علم، بخلاف من روى التخيير فإنه حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أن ذلك من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، وهذا القول هو الأقرب للصواب، أعني أن الكفارة على الترتيب، والكفارة هنا على القول الصحيح في حق المجامع لا في حق غيره، كما مر معنا بالأمس ذكر ذلك والله أعلم. بقيت هنا مسألة وهي المرأة هل يجب عليها كفارة، هل تجب الكفارة عليها أم لا؟ فذهب الشافعية في قول لهم ولعله الأصح، وهي رواية عند الإمام أحمد، إلى أنه ليس عليها كفارة، يعني في الجماع في رمضان ليس عليها كفارة، لأنه لم يذكر في الحديث ما يجب على المرأة، ولأن الخطاب جاء بالإفراد للرجل فقط. قال ابن حجر رحمه الله: واستدلوا بإفراده بذلك، أي الرجل، على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة، وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك، انتهى. ثم قال أيضا: واستدل الشافعية بسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم، وهو قول أيضا للشافعية، اختاره ابن المنذر من الشافعية، إلى أنه يجب عليها الكفارة والقضاء كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال ابن حجر رحمه الله: ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، انتهى. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، لكن يقال بشرط إذا كانت مطاوعة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها. وإنما لم تذكر المرأة في الحديث،
وإنما لم تذكر المرأة في الحديث لعدة احتمالات: عدم اعترافها، أو أنها لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، أو أنها كانت مريضة، أو كانت قد طهرت أثناء النهار، أو كانت مكرهة، أو كانت جاهلة، أو كانت ناسية لصومها، ونحو ذلك. ورواية هلكت وأهلكت تدل على أنها كانت مكرهة، والله أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح هذا النظم بحمد الله تعالى، ونسأله جل وعلا في ختام هذه المنظومة أن يجعل فيما قلناه بركة، وأن يغفر لنا ما حصل من زلل، ويتجاوز عنا ما حصل من خطأ، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء بمنه وكرمه ورحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، واغفر لنا، وتجاوز عنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وتقبل منا يا رب العالمين صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، ووالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم هذا الشهر بالمغفرة والعتق من النار، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. هذا هو الدرس الأخير السابع والأخير من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر المالكي في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان لعام 41 وألف لعام 41 وأربعمائة وألف للهجرة. قال الناظم: ويباح للضر أو سفر قصر، أي مباح، أي أن المسافر والمريض أو من اضطر للفطر أن هؤلاء يباح لهم الفطر في رمضان، يباح الفطر لمن يتضرر بالصوم كمريض خاف من زيادة مرضه أو تأخر برئه أو حصول مشقة كبيرة عليه، وكذلك يباح للمسافر المسافر سفر قصر وسفر مباح لا سفر معصية. وقد أشرت إلى ذلك في الدرس السابق الماضي في الليلة الماضية، وبقي هنا كما ذكرت لكم أنني سأتكلم على مسألتين، سأتحدث عن أحكام المريض وأحكام المسافر، ولعلي ألخصها هنا في نقاط. المريض أو المرض قسمان: مرض لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء، فهذا صاحبه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وسبق الكلام على هذه المسألة. ومرض يرجى برؤه وشفاؤه، وصاحب هذا المرض له ثلاث حالات مع الصوم: أن يضره الصوم ويشق عليه فهذا يحرم عليه الصوم، فهذا يحرم عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أو يشق عليه دون ضرر فهذا يكره له الصوم، لأن الله تعالى قد أباح له الفطر وهي رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحالة الثالثة: ألا يشق عليه ولا يضره، يعني الصوم، كالمرض اليسير، فهذا يجب عليه الصوم لأنه لا يخلو منه أحد في الغالب، يعني كأن يصاب بزكام خفيف أو يسير أو بصداع يسير ونحو ذلك، فهذا يصوم لأنه لا يخلو غالبا منه أحد، والله أعلم. وأما المسافر فإن له أيضا ثلاث حالات في الصوم: أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، وهنا يتعين عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأخبر أن ناسا قد شق عليهم الصوم فأفطر صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن بعضهم قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة.
والحال الثانية أن يشق عليه، لكن هذه المشقة محتملة يحتملها، أو أنها مشقة غير شديدة لكن الفطرة أرفق به، فالأفضل له في هذه الحال الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه ورأى زحاما فقال ما هذا، فقالوا رجل صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. والحال الثالثة أن يستوي عنده الفطر والصوم بأن لا يكون فيه مشقة أصلا، وهذا اختلف العلماء فيه، هل الأفضل لهذا الإنسان أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ ولعل الأفضل له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولأن هذا أي الصيام أسرع في إبراء الذمة وأسهل أيضا على المكلف، لأنه سيصوم مع الناس في شهر الصيام، ثم إنه يدرك بذلك الوقت الفاضل هو شهر رمضان. وقال بعضهم إنه يفعل الأيسر، ينظر إلى الأيسر له، فإن كان الأيسر الصوم صام، وإن كان الأيسر الفطر أفطر، والله أعلم. ثم قال الناظم وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير، أي أنه يحرم تعمد الفطر في صوم النفل بشرط ألا يكون هناك ضرر يلحقه بسبب الصيام. ثم إن عليه إن أفطر عامدا في صوم النفل دون ضرر فإن عليه القضاء وجوبا، أما من أفطر ناسيا أو عامدا لكن لضرورة كمرض نزل به فلا قضاء عليه، كما قال الناظم هنا لا في الغير. وهذا هو المذهب عند المالكية رحمهم الله، ووافقهم الحنفية رحمهم الله تعالى. قال ابن رشد في بداية المجتهد أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع لعذر أو نسيان، أجمعوا على عدم القضاء في فطر التطوع لعذر أو نسيان، ثم قال واختلفوا إن كان لغير عذر، فأوجب مالك وأبو حنيفة عليه القضاء، وقال الشافعي وجماعة لا قضاء عليه، انتهى. ودليل المالكية ومن وافقهم رحمهم الله في كونه يحرم عليه الفطر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالوفاء بهذا العقد مع الله واجب، وقطعه دون عذر لا يجوز. وأما دليلهم على إيجاب القضاء عليه فحديث عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة رضي الله عنهما طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر، أخرجه أبو داود والترمذي. لكن هذا الحديث في إسناده مجهول كما ذكر الحافظ رحمه الله حافظ ابن حجر، وأيضا قد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه وغيره، واستدلوا أيضا بما جاء أو بزيادة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الصحيح عند مسلم، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. هذه رواية مسلم. زاد النسائي: ولكن أصوم يوما مكانه، أو قال: أصوم يوما مكانه. وهذه الزيادة قد ضعفها النسائي نفسه رحمه الله، وقال أنها خطأ، وكذلك ضعفها الدارقطني والبيهقي وغيرهما رحمهم الله تعالى، ولهم أي للمالكية ومن وافقهم أدلة أخرى، لعل هذه من أظهر الأدلة، أو ما ذكرت لكم هنا من أظهر الأدلة. وقد خالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة رحمهم الله، وهو قول فيما أظنه عند بعض المالكية في أنه لا يجب القضاء ولو أفطر عامدا دون ضرر يلحقه، لكن يستحب له القضاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق: فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. ولم يذكر هنا قضاء، ولم يذكر هنا قضاء، هذا من كلامي وليس من في الحديث، ولم يذكر قضاء. واستدل أيضا بحديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما، لما آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فزاره فوجد امرأته شعثة، فشكت إلى سلمان ما حصل لها من أبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا، فصنع أبو الدرداء طعاما لسلمان فقال له: كل، فإني صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. أي أنه كان صائما فأفطر وأكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقر سلمان رضي الله عنه، والحديث عند البخاري في صحيحه. ولم يذكر هنا أيضا قضاء. ومن أظهر الأدلة على أنه لا قضاء على من أفطر في صوم، من أظهر الأدلة على أنه لا يجب على من أفطر في صوم النفل قضاء ولو كان عامدا دون ضرر، من أظهر الأدلة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الدارقطني، قال رضي الله عنه: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت، فصم مكانه إن شئت. فهنا هذا اللفظ يدل على التخيير، أي أنه يستحب له أن يصوم، أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره في صوم النفل ولا يجب. قال الحافظ في الفتح: وإسناده حسن، يعني هذا الحديث، وهو دال على عدم الإيجاب، انتهى. إذن الذي يظهر أن هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم قال أي الناظم: وكفرا بصوم شهرين ولا، يعني متتالية متتابعة، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. أي أن من وجبت عليه الكفارة فإنه مخير بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين أن يعتق رقبة مؤمنة أو يطعم 60 مسكينا مدا من الطعام، أي من غالب قوت البلد من الطعام. أشار المصنف هنا أن الأخير هو المقدم أو هو الأفضل، وأشار المصنف هنا أن الأخير هو المقدم أو هو الأفضل، يعني يقدم الإطعام على الصوم والعتق وأن ذلك أفضل. والعلة أن فيه نفعا كثيرا للفقير، أو فيه نفع للفقير. ثم إنهم يرون أن هذا التخيير يشمل الغني وغيره، يستوي في هذا التخيير الغني وغيره، خلافا لمن قال إن على الغني أن يصوم نلزمه بالصوم لأن الإطعام في حقه يسير فنشدد عليه فنلزمه بالصوم. ولكن الظاهر أنه يستوي في ذلك كما ذكروا، يستوي في ذلك الفقير الغني وغيره، والله أعلم. ودليل وجوب الكفارة ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال، يعني الرجل: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فخذه فأطعمه أهلك. وورد في بعض الروايات التخيير بأو، أي أنه مخير في هذه الأمور، مخير في العتق الصيام والإطعام. وقد عرفنا أن الشافعية والحنابلة يرون أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان، وهذه المسألة قد سبق بحثها. ثم أيضا جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب عند الحنابلة ذهبوا إلى ظاهر الحديث وأن الكفارة على الترتيب لا على التخير، كما ذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه رحمهم الله جميعا على أنها على التخير، إلى أنها على التخير. وذلك لرواية عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لكن الأقرب للصواب هو القول الأول، لأن الذين رووا الترتيب عدد كثير، ثم إن من حكى الترتيب روى لفظ القصة على وجهها، فمعهم زيادة علم، بخلاف من روى التخيير فإنه حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أن ذلك من تصرف بعض الرواة، من تصرف بعض الرواة، وهذا القول هو الأقرب للصواب، أعني أن الكفارة على الترتيب، والكفارة هنا على القول الصحيح في حق المجامع لا في حق غيره، كما مر معنا بالأمس ذكر ذلك والله أعلم. بقيت هنا مسألة، وهي المرأة هل يجب عليها كفارة، هل تجب الكفارة عليها أم لا؟ فذهب الشافعية في قول لهم ولعله الأصح، وهي رواية عند الإمام أحمد، إلى أنه ليس عليها كفارة، يعني في الجماع في رمضان ليس عليها كفارة، لأنه لم يذكر في الحديث ما يجب على المرأة، ولأن الخطاب جاء بالإفراد للرجل فقط. قال ابن حجر رحمه الله: واستدلوا بإفراده بذلك، أي الرجل، على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة، وكذا قوله في المراجعة: هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك، انتهى. ثم قال أيضا: واستدل الشافعية بسكوته صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم، وهو قول أيضا للشافعية، اختاره ابن المنذر من الشافعية، إلى أنه يجب عليها الكفارة والقضاء كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال ابن حجر رحمه الله: ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم، انتهى. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب للصواب، لكن يقال بشرط إذا كانت مطاوعة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها. وإنما لم تذكر المرأة في الحديث لعدة احتمالات: عدم اعترافها، أو أنها لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، أو أنها كانت مريضة، أو كانت قد طهرت أثناء النهار، أو كانت مكرهة، أو كانت جاهلة، أو كانت ناسية لصومها، ونحو ذلك. ورواية هلكت وأهلكت تدل على أنها كانت مكرهة، والله أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح هذا النظم بحمد الله تعالى، ونسأله جل وعلا في ختام هذه المنظومة أن يجعل فيما قلناه بركة، وأن يغفر لنا ما حصل من زلل، ويتجاوز عنا ما حصل من خطأ، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء بمنه وكرمه ورحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، واغفر لنا، وتجاوز عنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وتقبل منا يا رب العالمين صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، ووالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.